بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة أبي طالب كافل النبي وأم المؤمنين خديجة سلام الله عليهما، ورزقنا الله الشفاعة على أيديهم يوم القيامة، حيث ورد في حقهم نصوص تدلل على أنهم من المشفعين، وفي نص لو شفع عمي في أهل المحشر لشفع. الثقافة عند سائر الأمم تمثل الطريق الموصل للسعادة، وربما انعكس عطاؤها فمثلت طريقا للهدم. الثقافة لها أنواع متعددة بقدر ما تتدافع الروافد فيما بينها، تحدث روافد متفرعة لمحطات أخرى سرعان ما تكبر لتتمحور وتقوم بذاتها معنونة لنفسها بعنوان جديد. وهذا ما نعيشه في هذا العصر المزدحم بتياراته الفكرية وشخوصه المتقاطعة في المصالح فيما بينها. هذه الثقافة إذا انطلقت من مصدرها الأصيل عطاؤها حسن ونتاجها طيب، أما إذا كان منطلقها لا على هذا الأساس فلن تنتج ولن تقدم للأمة إلا حنظلا. الثقافة يدور مدارها الكثير من الأمور، ربما يروق للبعض من الناس أن يعبر عنه بالإنسان المثقف وعن المحيط بمحيط مثقف وعن الجماعة، بل أكثر من ذلك يقال عن بعض الشعوب أنها مثقفة أو متقدمة في ثقافتها على غيرها من الشعوب. هنا السؤال: ما هو المقصود بهذه الإطلاقات التي توزع هنا وهناك والأوسمة الموزعة بغير حساب؟ أيها الأحبة، نحن إذا ما اقتربنا من بعض المفردات في هذا الزمن لا نخرج إلا بواحدة من اثنتين: إما أن نسهم في التقدم بها قليلا إلى الأمام، أو نعرقل من حركتها فتحافظ على موقعيتها في أحسن الظروف، أو تحدث تراجعا، ولا ثالث بينهما. السؤال: هل رسم لنا الإسلام الدين الذي ننتمي له ونصحح أعمالنا بناء على معطياته، ونأمل أن نحصد ذلك في يوم القيامة على ما هو المبتغى؟ هل رسم لنا طريقا على أساس منه نخطو بالثقافة إلى مراحل الإصلاح في وسط الأمة، بحيث تتصف بالثقافة الصالحة المنتجة للصلاح من حولها؟ أم أن الإسلام أخلى مسؤوليته وأوكل الأمر للأفراد، هم يتولون رسم معالم الطريق التي على أساس منها يتعاطون مشهد الثقافة فيما بينهم؟ الجواب: من خلال ما قدمته الشريعة في رافديها القرآن الكريم والسنة المطهرة، أنها رسمت معالم الطريق، وحفاظا على الوقت أختصر ذلك في الحديث المشهور بين المسلمين عامة، وإن اختلفوا في نقلهم في سبكه اللفظي في مفردة أو ما زاد عليها بقليل، حديث الثقلين. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان بين ظهراني المسلمين فهو العاصم لهم من أن تأخذ الثقافة أبعادا غير محمودة. لا يمكن النبي يخرج من الدنيا ولم يؤمر أميرا على الأمة، كذلك لا يمكن أن يخرج من الدنيا دون أن يرسم لها معالم الطريق الذي على أساس منه تتلمس الدرب كي تصل إلى الهدف. حديث الثقلين: إني مخلف فيكم. الثقلين كتاب واضح بعد إجماع، ماكو افتراق عليه، كتاب الله جهة، عترتي أهل بيتي، قرآن وعترة، سنة مطهرة صدرت عنهم، قريب 7000 آية تؤصل، آلاف الآلاف من الأحاديث تفرع. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أغلق الملف. السنة المطهرة كانت المساحة فيها كبيرة لأن ينتابها عمليات الدس والتغيير والوضع. لذلك الإنسان الذي يريد أن ينهل من هذين الموردين لا بد وأن يتسلح بسلاح يتماشى، وما هو المكتنز في هذين الرافدين؟ البعض يريد أن يستنطق القرآن وهو لا يمتلك آلية الاستنطاق، فلا قدراته في اللغة تسعفه، ولا إمساكه بآليات الاستدلال تساعده، ولا أنسه بالمفردة أيضا يمثل شفيعا له، وإنما الأمور الثلاثة يفتقدها. رغم ذلك إذا تصدر المجالس، إذا تربع في الاستراحات، بنائك تستمع إلى علي في هديه، وإلى حبر الأمة في تفسيره، ودونك الأسماء، حال أنه لا يمتلك مما يعينه على ما هو يدعيه شروان قير. ده موجود. الأمور مع السنة المطهرة العترة الأمور أكثر تعقيدا. هناك قرابة 7000 آية، 6600 وشوي، هنا آلاف الأحاديث، كم هائل، أرقام مرعبة مخيفة تشم رائحة الوضع فيها من بعيد، والتدليس كذلك قبل أن تصل إلى حد الترخص. ماكو هذا موجود. لذلك من يريد أن يبحر عليه أن يمسك بالأسباب جيدة. هناك أشياء لكثر ما تعاطيناها أصبحنا نتعامل معها على أنها من مسلمات الدين، وهي ليست من الدين في شيء أصلا. استحسنها شيخ القبيلة، استلطفها رجل الدين الغير الواعي، تبنتها جماعة معينة، دخلت في رسم الرسوم، أصبحنا تعاطاها على أنها ثابت غير مزروع. وشوف الخسائر شقد. الأمثلة كثيرة، لكن هم طرح الأمثلة أحيانا يزعج. صدقوني في بعض المراحل من السهل الإنسان في مجالسه منتدياته ينتقد النص الديني، لكن لا يجرع على انتقاد السلوك الاجتماعي الذي تعارف الناس عليه. وهذه مشكلة كارثة طامة كبرى، أن يسهل عليك معارضة النص الديني ويصعب عليك أن تعارض ما تعارف الناس عليه بعيدا عن دائرة الدين، يعني لا أصل له. وهذا يكشف عن واقع في الأمة متعب مزعج ومخيف أيضا، فلا بد من مراجعة الحسابات فيه. الثقافة الدينية الأصيلة واضحة، يقابلها ثقافة مستوردة مستعارة دخيلة، هذه لها أيضا ما يقومها، يعني يدفع بها، لا أن يعطيها القوة والاستحكام، وإنما يدفع بها لأسباب وغايات كثيرة. القسم الأول الأفكار المضللة المستوردة من هنا وهناك، وهذه اليوم كثيرة. في أواخر السبعينيات الميلادية تشوف في كتب الباحثين والدارسين والناقلين يتعمدون ذكر بعض المفردات ثم يكتب يربطونها باللغة الأجنبية الفرنسية الإنجليزية حتى يدلل صاحب الكتاب على أن للكتاب قيمة، وهذا منتهى السقوط. أن تختزل كتاب في قرابة 1000 صفحة في مفردات رسمت خطها باللغة الأجنبية لتدلل على أنك الإنسان المطلع على ما هو موجود عند الآخر، هذه كارثة. العبرة بالمعنى، اللفظ وسيلة موصلة، المهم هو المعنى. أو مثلا في أخبار السبعينيات يذكر رأي، يسند ذلك الرأي لذلك العالم، يتعمد ضبط الاسم أيضا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، يعني واحدة من اللغات الأم اليوم. حتى من يأتي الإنسان المثقف أو المحب للقراءة والاطلاع يشوف لا والله هذا كل الأسماء حاضرة. هذه الحالة طويت صفحتها إلى ما يقرب من عقد من الزمن، في السنوات العشر الأخيرة هذه الحالة بدأت تعود من جديد. تشوف بعض الشباب مع شديد الأسف يحاول أن يستحضر تلك الذوات التنظيرية في الفكر الغربي والشرقي، يعني الرأسمالي والماركسي، وبناء من خلال هذا الاستعراض أنه يقدم نفسه للأمة على أنه الإنسان المثقف المتابع الواعي المحيط بكل شيء، حال أنك عندما تقترب منه وتحاول فك بعض الشفرات وبيان حال بعض الأسماء تجد أنه أفقر الفقراء ولا يدري لأي جهة تنتمي تلك الذوات أصلا، ومن يحركها، من يدفع بها، من يسوق لها، ما يدري. بس مر عليه اسم فلان، مر عليه مقالة معينة منسوبة لجهة معينة، هو أخذ يرددها يقولبها هنا وهناك. فاستيراد الفكر على علاته لا يقدم ولا يؤخر، ينبغي أن نكون يقظين حذرين ألا نبهر ببعض الأشخاص الذين يستعرضون بعض المفردات. الواحد ما يعجزه، ترى الإنسان يحفظ له كم اسم باحث وكم اسم كتاب وكم اسم مقالة وكم اسم مجلة وكم اسم مركز علمي في العالم، ومو قحط مو قحط، لكن خشية أن يقع الإنسان فيما فطرت عليه الببغاء الإنسان ينعى بنفسه. هنا أيضا الإنسان الواعي هو الذي ينعى بنفسه عن مثل هذه الترهات. أفضل الهدي ما جاء في الوحي، أنور الهدي ما صدر عن محمد وآل محمد. هذه الأفكار الداعم الثاني ألبست قوالب لفظية فضفاضة بحيث تستهوي المتلقي، تجر المتلقي للملقي بحيث يسيطر عليه ويملي عليه، وربما أوقعه في شركه وأصبح من لواحقه. وسبق وأن حذرت من تسليم عقولنا للآخرين كأن يفكروا عنا، علينا أن نفكر بعقولنا. فليكن من يكن المتحدث، علينا أن نعطي للعقل مساحة يأخذ دورته فيها، ده شيء مهم جدا مهم. هناك رافد آخر لهذه الحالة هو ما سخر لها من الإمكانيات العظيمة، دول منظمات عالمية تعمل في السر والعلن بحسب ما تؤتى ويتاح لها. أصلاً أنا بظني كثير ممن يوصفون بصفة الثقافة يتحركون أو يساقون دون أن لا يشعر الواحد منهم بما هو يراد به، بحيث يلتفت بعد فترة وإذا به الضحية. أنقل قضية عن أحد الأشخاص من الستينيات، ركب موجة الفكر الشرقي شيوعي، تخلى عن الصلاة، تخلى عن العبادة، تخلى عن الأهل، تخلى عن القرابة، ترك اللوازم الاجتماعية وما إلى قبل قرابة 10 سنوات من وفاته، يعني أكثر من 30-35 سنة هو في هذا الضياع والشتات. المادة التي يعرضها اسم الكتاب الفلاني، قرأت في الكتاب الفلاني عندما كنت في الجامعة الفلانية وبس. قبل فترة قرابة 10 سنوات من حياته استيقظ، وإذا حلت الهداية قلبه انتبه وامضى وانتبه. شهد من المترددين على المسجد الذي في حارته، اقترب منه أحد أصدقائه. شوفوا أعزائي، كون واحد عنده فكرة، كون واحد عنده إشكال، كون عنده واحد توقف تردد، القطيعة مو حل، المحافظة على الصدقات هي الحل. بتركك لصديقك الذي ربما مال به الفكر إلى شيء معين، هذا مساعدة لمن أراد أن يوقعه في الفخ. إن كنت أمينا حريصا متدينا عليك أن تقف إلى جانبه، هو اليوم في مسيس الحاجة لك أكثر مما كان قبل، لأن الشتات والفقر الفكري أخطر من الشتات والفقر المادي، جدا خطورة. كن ما نتركهم ذولا، نقف إلى جانب، نتحبب إليهم. انزين، فهؤلاء سخروا الإمكانيات. هذا الرجل جاءه قال له: أراك تركت الماضي، الحمد لله على الهداية والتوفيق. قال له: الحمد لله على الهداية والتوفيق، إيه السبب؟ قال: السبب يكمن في شيء واحد، أنني كنت لا أعطي لنفسي مساحة لمراجعة الحسابات أصلا، غير هذا ما صار. يوم من الأيام صارت هالحالة عندي، يقول دقائق معدودة، يقول مو ساعات، دقائق. ماكو تفكر ساعة خير من عبادة سنة، في رواية 70 سنة. يقول بعدها شفت روحي في عالم انتقل من مربع إلى مربع، من واقع إلى واقع جديد. زين، فالإمكانيات ضخمة، قنوات تضخ، وسائل التواصل الاجتماعي تضخ، الوسواس الخناس بين الناس، من الناس إلى الناس موجود، لا موجود. أيضا هناك تبني من جهات كثيرة، رسمية غير رسمية، عالمية غير عالمية، من الداخل من الخارج، من التيار المتدين الغير الواعي، من غيرهم ممن لا يحملون تدينا ولا وعيا، كلها بالنتيجة روافد. الكلام طويل عريض، له لواحق وتوابع، ونقلنا بعد هالشباب الله يعطيهم العافية بره، الله يساعدهم على أهم عليه، والله واقعا الواحد يحني رأسه احتراما وإجلالا وتقديرا لهم. المولد الإمام الحسن عليه السلام، طبعا احنا مأدبة الإمام الحسن كل سنة يتشرف أبناء الجامع والفريج وأيضا جمع من المصلين في الجامع في إقامة هذه المأدبة، وهي مأدبة مميزة يعني طويلة عريضة وفيها مهلة وطاب، وأهم شيء فيها أنها من النفس إلى النفس، هذا شيء مهم، وهي هدية للإمام الحسن عليه السلام، اعتاد المؤمنون على تقديمها. السنة احنا راح يصير نقرأ المولد يوم الخميس العصر إن شاء الله، ليلة الجمعة مأدبة الإمام الحسن عليه السلام، ليلة الجمعة، حتى نتيح الفرصة لإخواننا الشباب الذين يعملون والذين يواصلون بعض الدراسات الصيفية والملتحقين ببعض الأمور، حتى نتيح لهم فرصة الحضور والمشاركة ولا يحمل كلامي أكثر من شذي يعني، خلوا اللي أنا أعتقده في قلبي واللي ماشي ماشي بس بالنتيجة إحنا يعني ليلة الجمعة إن شاء الله هي مأدبة الإمام الحسن عليه السلام. قضية البقية يعني ليالي القدر إن شاء الله يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقلت إن شاء الله يكون كل شيء والله. بس إلى الآن أنا فعلا لا يقدم ولا يؤخر أن الخطيب قرأ على كذا أو سوينا مأدبة في كذا، ترى هذا مو موقف. وفقنا الله وإياكم لكل خير.